المجرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن انتهينا من خلال الفرع الذي ذكرناه إلى أن المدار على تحقق عنوان صورة الحيوان أو عنوان صورة ذي الروح عرفان، وعلى ذلك فمتى ما تحقق هذا العنوان حتى مع نقص بعض الأجزاء كان ذلك موجبا لترتب الحرمة، وإن لم يكن متحققا حتى ولو مع رسم بعض الأجزاء وتصويرها وتمثيلها فإنه لا يكون مشمولا للحرمة. بناء على هذه النتيجة هنالك، أو بناء على هذا الذي توصلنا إليه هنالك عدة من النتائج رتبها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية على هذا المحصل. النتيجة الأولى ما تحدث عنها قدس الله نفسه الزكية بقوله: وعليه فلو صور نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه فإن قدر الباقي موجودا بأن فرضه إنسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه حرم، وإن قصد النصف لا غير لم يحرم إلا مع صدق الحيوان على هذا النصف. النتيجة الأولى هي أن تصوير النصف من ذي الروح هل هو محرم أم لا؟ فرض الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية هنا ثلاث صورين: الصورة الأولى أن يكون وجود النصف الثاني مقدرًا، طبعا هذا كله فيما لو تحقق رسم النصف الأول من الأعلى إلى الوسط ليس العكس، يعني تحقق رسم الرأس مع جزء من الجسد إلى وسطه، أما لو تحقق رسم النصف من الأسفل إلى الوسط فإنه لا يحقق عنوان الصورة عرفا لما ذكرناه يوم أمس من أن قوام الصورة عرفا بالرأس والجسد معا، وبالتالي فلا بد أن يفترض النصف الذي تحقق هو ماذا؟ هو النصف الأعلى. خب، فالصورة الأولى أن يكون النصف الأعلى قد تحقق ويكون النصف الثاني مقدرا، كما لو صور إنسانا مثلا وراء جدار، أو صور مثلا إنسانا يسبح في وسط الماء، أو صور إنسانا مثلا مغطى بلحاف ولم يبدو منه إلا رأسه أو إلا النصف من بدنه عفوا، فهنا في مجموع هذه الصور يكون النصف الثاني مقدرا. ففي مثل هذه الصورة إذا كان النصف الثاني مقدرا هل التصوير يكون محرما أم لا؟ أفاد الشيخ قدس الله نفسه: نعم التصوير يكون محرما، لأن هذا التصوير يصدق عليه أنه تصوير لصورة حيوان عرفان، يصدق عليه أنه تصوير لصورة ذي روح عرفان، غاية ما هناك أن نصفا من هذه الصورة بينون والنصف الآخر مقدرون، وإلا لا يشك الناظر في أن هذه الصورة صورة لذي روح كامل، إلا أن الكلام قد وقع بينهم في بيان المقصود من كون النصب الثاني مقدرا. ما هو معنى أن النصب الثاني مقدر؟ المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية، وكذلك أيضا يبدو من كلمات المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه، بل هو صريحها، أن المراد من التقدير النية والقصد. فالمسألة مرتبطة بنية وقصد المصور، فهو بالتالي إذا رسم نصفان أو صور نصفان وجعل النصف الآخر تحت لحافين فإنه قاصد لوجود النصف الآخر، غايته أنه تحت اللحاف أو في وسط البحر أو وراء الجدار أو ما شاكل ذلك. ولذلك أشكل المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه على الشيخ الأعظم بأن قصد النصف وعدم قصده مما لا أثر له، فإن الأثر لا يترتب على القصد وعلى عدم القصد. لماذا؟ لأن القصد غايته، وإن هو لم يبين في هذا المقام، لأن القصد غايته نية المعصية، هذا أكثر ما هناك. القصد غايته مثلا التمرد على المولى أن يرسم الإنسان صورة كاملة، وأما أنه بلي، وأما أنه لا يترتب عليه أثر في المقام، وإنما الأثر يترتب على ماذا؟ على تحقق الصورة الكاملة لذي الروح، هذا هو المحقق. فإن تم عرفان أن هذه صورة كاملة لذي روح كان موجبا للحرمة، وإن لم يصدق عرفا أن هذه صورة كاملة لذي روح حتى وإن قدر النصف الآخر ماذا؟ المصور، فإن ذلك لا يوجب ترتب الحرمة على هذه الصورة. فإذا القصد وعدم القصد لا أثر له، وإنما الأثر على تحقق عنوان صورة ذي روح كاملا عرفان، هذا هو المدار. من هنا حاول المحقق الروحاني قدس الله نفسه الزكية أن يذكر توجيها آخر لمعنى التقدير في المقام، فأفاد قدس الله نفسه الزكية بأن معنى التقدير هو إيجاد المصور لبعض الخصوصيات في الصورة التي يرسم نصفها بحيث توجب هذه الخصوصيات للناظر أن يتصور بأن هذه الصورة صورة لذي روح كامل. فالأمر يعود إلى ماذا؟ يعود إلى إيداع الخصوصيات. إيداع الخصوصيات هو معنى التقدير، وإيداع الخصوصيات كما هو في هذا المثال الذي ذكرناه مثلا، أنه لو صوره وراء جدارين، لو صور إنسانا وراء جدار إلى منتصفه ثم الجدار يغطي عليه ووضع مثلا يديه على الجدار أو أبرز رجليه من تحت الجدار، مثلا من تحت الجدار، هنا بإبراز الرجلين من تحت الجدار يتبين للناظر بأن ما رسمه المصور صورة حيوان أو ذي روح كامل. فإذا المراد من التقدير أن يكون النصف الثاني مقدرا هو إيداع المصور لبعض الخصوصيات التي تجعل الصورة صورة لحيوان كامل عرفان. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية، وإن كان دقيقا ووجيها في حد نفسه، إلا أنه بحسب الظاهر لا يتلائم مع كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية. لماذا؟ لأن الشيخ رضوان الله تعالى عليه قد قابل بين صورتين، الصورة الأولى أن يكون النصف الثاني فيها مقدراً، والصورة الثانية أن لا يتحقق فيها قصد للنصف الثاني فقابل بين التقدير وبين القصد. ومن هذه المقابلة بين التقدير وبين القصد يفهم بأن ما أفاده المحقق الأيرواني قدس الله نفسه هو الأوفق بعبارات الشيخ رضوان الله تعالى عليه. وهناك قرينة ثانية أيضا على تمامية فهم المحقق الأيرواني أشير إليها بعد قليل. إذن حاصل الكلام في الصورة الأولى أن المصور لو قام برسم نصفين وجعل النصف الثاني مقدرا وقصده ونواه فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك يوجب حرمة الصورة لصدق عنوان صورة كاملة لذي الروح. الصورة الثانية أن لا يكون النصف الثاني مقصودا مع عدم صدق الموضوع عرفا بهذا القيد. رسم نصفان والنصف الآخر لم يقصده أصلا، وفي الوقت نفسه لم يصدق على هذه الصورة بأنها صورة كاملة لذي روح، بل صدق عليها عرفا أنها ماذا؟ نصف صورة. ففي مثل هذه الصورة بنى الشيخ على الجواز طبقا للضابطة التي أسسها، وهي أن موضوع الحكم صورة الحيوان وهذه ليست بصورة حيوان. وأما الصورة الثالثة فهي أن لا يكون النصف الثاني مقصودا مع صدق الموضوع عرفان. وقد حكم قدس الله نفسه الزكية في هذه الصورة بالحرمة لتحقق مناط الحرمة، وهو صدق عنوان صورة الحيوان في المقام. هنا عندنا كلام، الكلام الأول من خلال هذا التشقيق في الصورة الثانية، من خلال هذا التشقيق الصورة الثانية والثالثة تتبين لنا القرينة الثانية على تمامية فهم المحقق الأيرواني قدس الله نفسه. لماذا؟ لأنه إذا كان التقدير بمعنى إيداع الخصوصيات الموجبة لتصور الناظر أن هذه الصورة صورة لحيوان كامل، فمعنى عدم التقدير هو ماذا؟ وعدم إيداع الخصوصيات. فمع عدم إيداع هذه الخصوصيات لا يتصور حينئذ شق ثالث أن تكون هنالك نصف، ومع ذلك ماذا؟ يصدق عنوان الصورة عرفان. إذ مع عدم إيداع الرسام للخصوصيات الموجبة للتصور لتصور الناظر أنها صورة حيوان كامل، فإن صدق الصورة عرفان حينئذ أشبه بالممتنع. فهذه قرينة على تمامية فهم المحقق الأيرواني، هذا كلام. كلام الآخر أفاد المحقق الأيرواني على الله مقامه الشريف في المقام بأن صدق الحيوان التام على نصف الصورة غير معلومة، وصدق الحيوان الناقص على النصف لا يجدي. ومراده من ذلك رضوان الله تعالى عليه أنك يا شيخنا الأعظم تقول فيما لو صور المصور نصف حيوانين ثم تفترض بعد ذلك صدق عنوان الصورة عنوان صورة الحيوان الكامل على هذا الفرد، نقول لك يا شيخنا ما هو مرادك من صدق صورة الحيوان عرفان؟ هل مرادك صدق صورة الحيوان الكامل؟ وهذا غير معلوم، إذ ما دام المصور قد صوره ناقصا نصف حيوانين، كيف يصدق عليه ماذا؟ صورة حيوان كامل. وإن كان مرادك صدق عنوان حيوان ناقص، نعم نسلم معك بأن هذا يصدق عليه صورة حيوان ناقص، ولكن هذا لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأن موضوع الحكم هو ماذا؟ صورة الحيوان الكامل، فإذا صدق صورة الحيوان الناقص لا يفيد. فحينئذ كيف فرضت من ناحية أن الصورة صورة لنصف حيوان، ومن ناحية أخرى فرضت ماذا؟ صدق عنوان صورة الحيوان عرفان. إن كان مقصودك من صورة الحيوان صورة الحيوان الكامل، هو غير معقول، غير معقول في تعبير بعض نسخ الحاشية، وفي بعض نسخها غير معلوم، غير معقول، إذ أن نصف الحيوان لا يكون كاملا. وإن كان مرادك صدق صورة حيوان ناقص، فهذا وإن كان معقولا إلا أن الأثر لا يترتب عليه. محقق الإيرواني. وما أفاده أعلى الله مقامه الشريف مرتبط بما يشير إليه الأصوليون قدس الله أسرارهم في مبحث الصحيح والأعم، فهنالك عندهم بحث في أن المسمى بالنسبة إلى المركبات، بل بالنسبة إلى الألفاظ الموضوعة للمركبات عفواً، هل المسمى هو تام الأجزاء أم المسمى هو الأعم من التام والناقص؟ الصحيحي يقول بأن المسمى هو تام الأجزاء، والأعمي يقول بأن المسمى هو الأعم من تام الأجزاء وناقصها، بحيث يفترض الأعمي أن الألفاظ الموضوعة للمركبات موضوعة لبعض الأجزاء التي إن زاد عليها شيء دخل ضمن المسمى، وإن لم يزد عليها لم يضر بصدق المسمى، كما يقولون مثلا ذلك بالنسبة إلى لفظ الدار الموضوع لمركبين، فإن لفظ الدار موضوع لمركبين من غرفة مثلا وحيطان ومرافق، لو أزيل جزء من هذه الأجزاء لا يتحقق عنوان الدار، لو لم يكن فيها غرفة لا يقال لها دار. فوضع هذا اللفظ لهذه الأجزاء فما زاد عليها، بحيث أن ما زاد عليها لو تحقق كالسرداب مثلا فإنه يدخل ضمن المسمى، ولكن إن لم يتحقق فإنه ماذا؟ لا يضر بصدق المسمى. هكذا افترض الأعمي في مسألة وضع الألفاظ للمركبات. فعلى ذلك الأعمي يقول بأن الألفاظ موضوعة لأي شيء؟ موضوعة للأعم من تام الأجزاء وناقصها. وعلى ذلك حملوا أسماء الأجناس من قبيل اسم الإنسان واسم الحيوان، وقالوا هنالك بأن شخصا لا يتردد في أن الحيوان في أن الإنسان مثلا لو خرج من بطن أمه بلا يدين لا يترددون في صدق عنوان الإنسان عليه، وكذلك مثلا لو خرج بغير رجل وما شاكل ذلك، وما ذلك إلا لأن أسماء الأجناس موضوعة للأعم من تام الأجزاء وناقصها بالنسبة إلى المركبات. فعلى ضوء هذا النزاع بينهم في مسألة الصحيح والأعم يمكن الإجابة في المقام، فيقال بأنه إن بنينا على ما يدعيه الصحيح فكلام المحقق اليرواني دقيق، إذ أن الناقص لا يصدق عليه عنوان الحيوان الكامل، ولكن إذا بنينا على ما يقوله الأعمي من أن عنوان الحيوان ماذا؟ من أن عنوان الحيوان يصدق حتى على ناقص الأجزاء، فأي مانع أن يصدق ماذا؟ فأي مانع أن يصدق عنوان الحيوان حينئذ على النصف فقط، يصدق عليه عنوان الحيوان الكامل. هذا تمام الجواب عما ذكره المحقق الأيرواني في المقام. هذا بالنسبة إلى النتيجة الأولى. وأما بالنسبة إلى النتيجة الثانية، فقد تحدث عنها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بقوله بعد العبارة التي قرأناها: ولو بدا له في إتمامه حرم الإتمام لصدق التصوير بإكمال الصورة، لأنه إيجاد لها. في هذه النتيجة يقول الشيخ الأعظم: لو افترضنا أن المصور قد صور نصف حيوانه ثم وكان بانيا، بل لو صور عفوا لو صور نصف حيوانه وكان بناؤه على تصوير ماذا؟ نصف الحيوان فقط، إلا أنه بعد الفراغ من النصف بدا له في الإتمام أن يتم النصف بالنصف الآخر، فهل يجوز له الإتمام أم لا يجوز؟ قال الشيخ: يحرم عليه الإتمام. لماذا يحرم عليه الإتمام؟ أفاد لأن الإتمام إيجاد للصورة عرفا، إيجاد لصورة الحيوان الكامل، فإذا كان إيجادا لصورة الحيوان الكامل صدق حينئذ ماذا؟ عنوان موضوع الحب وهو صورة حيوان كامل، فيكون ذلك محرما. إلا أن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه أشكل عليه السيد اليزدي قدس الله نفسه في الحاشية، بأن النتيجة في هذه المسألة مرتبطة بالمستفاد من أدلة المسألة وأخبارها، وبعبارة أخرى: هل المستفاد من أدلة المسألة أن المحرمات، يعني مسألة التصوير، أن المحرم هو فعل مركب له أجزاء ويلاحظ مجموع الأجزاء كشيء واحد يتركب منه فعل يسمى التصوير، أم أن المحرم شيء بسيط وليس شيئا مركبا؟ والشيء البسيط هو ماذا؟ الشيء البسيط هو عنوان الصورة الذي يتحقق بتمامية جميع أجزائها، بتصوير جميع أجزائها. وكأن السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه يصور المسألة، إذا أردنا أن نعبر عنها بتعبير آخر قريب مما أفاد، هو يصور المسألة كتصوير السبب والمسبب. فيقول عندما يقوم المصور بتصوير صورتين فإنه يقوم برسمها جزءا جزءا، فيبدأ برسم مثلا الرجل، يبدأ برسم عفوا الرأس، يبدأ برسم العين، يبدأ برسم الرقبة، وهكذا إلى أن يتم. فهنا عدة أجزاء، مجموع هذه الأجزاء تشكل فعلا مركبا منها. هذا الفعل المركب من مجموع هذه الأجزاء نعبر عنه بأنه تصوير. وتارة نتصور ماذا؟ أن التصوير المحرم ليس هو عبارة عن رسم كل جزء جزء، وإنما التصوير المحرم هو أي شيء؟ التصوير المحرم هو العنوان المترتب على مجموع هذه الأجزاء. فإن الإنسان مثلا لو رسم الرسام أو المصور، لو قام بتصوير صورة حيوان جزءا 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 جزءا، لم يصدق عليها ماذا؟ عنوان صورة الحيوان. متى يصدق؟ إذا أتم الجزء الأخير. فهذا العنوان المسبب عن هذه الأفعال نعبر عنه بأنه ماذا؟ تصويرون. فالمحقق اليزدي رضوان الله تعالى عليه يقول: ما هو المستفاد من أخبار المسألة؟ هل المستفاد من أخبار المسألة أن المحرم هو عبارة عن الفعل المركب، أو أن المحرم هو عبارة عن العنوان البسيط ماذا؟ الناتج عن الفعل المحصل له، الفعل الخارجي. فإن كان المحرم هو مجموع الأجزاء، يعني الفعل المركب من مجموع الأجزاء، حينئذ لم يحرم الإتمام. لماذا لم يحرم الإتمام؟ يقول: لأن إيجاد البعض لا يصدق عليه بأنه تصوير. تصوير إنما هو ماذا؟ عنوان يطبق على تصوير مجموع الأجزاء، على الفعل المركب من تصوير مجموع الأجزاء. والفرض بأنه لم يصور ماذا؟ مجموع الأجزاء، وإنما صور بعضها. فإذا كان قد صور بعضها لا يصدق عليه عنوان التصوير المحرم، فلا يكون الإتمام حراما. وأما لو قلنا بأن المحرم هو العنوان البسيط المتحصل من مجموع الأجزاء، المتحصل من الفعل الخارجي، فهذا العنوان البسيط متى يتحقق؟ يتحقق برسم النصف الآخر، فالإتمام حينئذ ماذا؟ يكون حراما، لأنه محقق للعنوان البسيط. فالسيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه يقول: المسألة منوطة بماذا؟ بتحقيق المستفاد من أدلة هذه المسألة. ثم أفاد بأن ظاهر كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية في الفرع اللاحق هو أي شيء؟ ظاهره هو تبني الأول، وهو أن التصوير اسم للفعل المركب من مجموع الأجزاء. فإذا كان هذا هو الظاهر من كلام الشيخ، فحينئذ ماذا؟ التزامه في المقام بحرمة الإتمام على خلاف ماذا؟ على خلاف مبناه. هذا محصل إشكال السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه. خب، هنالك أولا كلام مع السيد اليزدي قدس الله نفسه فيما يرتبط بأصل الإشكال، وكلام معه في استفادة أن مبنى الشيخ قدس الله نفسه الزكية هو ماذا؟ هو أن التصوير المحرم هو الفعل المركب. أما بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى أصل الإشكال، فالسيد رضوان الله تعالى عليه قد أفاد بأن التصوير لو كان اسمان للفعل المركب فمقتضى القاعدة أنه لا يحرم عليه الإتمام، لأن ما فعله ماذا؟ ليس إيجادا للفعل المركب، فهو إيجاد لبعض الصورة لا لكل الصورة. هذا الذي أفاده هنا يقال بأنه ينبغي التفريق فيه بينما لو كان المصور يعني القائم بإتمام النصف الآخر هو نفس الذي فعل النصف الأول أو غيره. إذا كان غيره خب حينئذ كلامك صحيح، الذي فعله الغير إنما هو إيجاد لبعض الأجزاء لا لمجموع الأجزاء، فهو لم يوجد الفعل التركيبي. فإذا كان لم يوجد الفعل التركيبي حينئذ لا يكون ما فعله حرام. وأما إذا كان نفس المصور الذي قام بقسم ببعض أجزاء الفعل التركيبي ثم هو نفسه قام ماذا ببقية أجزاء الفعل التركيبي، فيصدق عليه ماذا؟ بأنه قام بالفعل التركيبي كله فيكون ما فعله حراما. فعلى طبق هذا المبنى يكون كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية سليما. وأما بالنسبة إلى ماذا؟ وأما بالنسبة إلى استفادته ذلك من كلام الشيخ، هو قال أن ذلك يستفاد من الفرع اللاحق، وهذا محل تأمل. لماذا؟ لأن الفرع اللاحق بإذن الله تعالى الذي سيتعرض له الشيخ ما هو؟ هو عكس هذا الفرع. هذا الفرع فعل نصفا بقصد النصف ثم بدا له في الإتمام. فرع لاحق أنه أقدم على التصوير بقصد أن يرسم حيوانا كاملا، بقصد أن يصور حيوانا كاملا، ولكنه بعد أن رسم النصف بدا له في عدم الإتمام، فهل يكون ما فعله حراما أم لا؟ هذا هو الفرع اللاحق. الشيخ كما سيأتينا في الفرع اللاحق قال نعم ما فعله حرام. لماذا؟ قال إما لنفس التصوير وإما للتجربة. إما لنفس التصوير وإما للتجربة إشارة إلى هذين المبنيين اللذين أشار إليهما السيد اليزدي، لأنه إذا كان المحرم هو العنوان البسيط فحينئذ بمجرد إقدامه على رسم النصف وتصويره لم يحقق العنوان البسيط، ولكنه ماذا؟ سعى في تهيئة بعض مقدماته فيكون معاقبا للتجري تماما. أما أنه لو كان ماذا؟ لو كان المحرم هو الفعل التركيبي فحينئذ المكلف يكون ماذا؟ يكون الفعل التركيبي إذا كان هنالك شيء مركب، وهذا المركب تعلقت به الحرمة. بمجرد أن يقدم الإنسان على فعل بعض أجزاء المركب عرفا يصدق عليه أنه فعل المحرم. إذا كان محرم مركبا فيصدق على الفعل المركب بالشروع في بعض أجزائه أنه شروع في المحرم، وإن كان لا يصدق فيما لو كان المحرم عنوانا بسيطا. إذن فالشيخ الأعظم ردد مبنى بين المبنيين، لا أنه ماذا؟ رجح مبنى على المبنى الآخر. فما أفاده السيد اليزدي من أن مبناه هو أن التصوير فعل مركب لم يتضح من الفرع اللاحق، بل الإنصاف أن الشيخ ردد بينهما. فتحصل إلى هنا أن ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية من حرمة الإتمام لأنه إيجاد للصورة عرفة على طبق القاعدة وصحيح. هذا ما يرتبط بالنتيجة الثانية، والحمد لله رب العالمين.